أهلا بكم مشاهدين الكرام، ما زلنا وإياكم في حديث ماتع عن سعادة القلوب وكيف يكون بر الوالدين طريقا إلى سعادة القلوب. لم نستكمل أطراف الحديث في الأسبوع الماضي، ولكن كنا قد أخذنا وعدا من شيخنا الكريم على أننا نستكمله بإذن الله في هذه الحلقة. فيسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفائز، المشرف العام على موقع المنبر. حياك الله يا شيخ.
حياكم الله وسهلا بكم. الله يحفظك
شيخنا. الظاهر الأسبوع الماضي كنت تقول أنه يعني حديثنا عن البر لن ينتهي، لا حلقة ولا حلقتين ولا أكثر، لكن نسأل الله أن يسر لنا نحن نستكمل اليوم يعني تتمة هذا الحديث في الحديث عن بر الوالدين. كنا قد تحدثنا عن واجب الأبناء وواجب الآباء، فضل وحكم بر الوالدين، وأخذنا شيئا من مظاهر البر والأمور التي تعين على البر، وأشرت أننا قد نحتاج أن نسهب إلى ثمرات هذا البر في هذه الدنيا. كيف يرى الإنسان ثمرات هذا البر عاجلة وآجلة يلمسها يشعر بها؟ حتى أنه يعني إحدى الأخوات الأخت ابتهال كانت تقول يعني أنا يعني أقوم بحق أمي وإدخال السرور عليها، تقول وأشعر بالتوفيق وأن هذا من أسباب توفيقي في الحياة الدنيا بري بأمي. وعلقت تعليق آخر تقول لكني مقصرة مع والدي. ولعله هذا دائما من الفتيات قد يحصل، يعني تشعر يعني في حرج يمكن في بعض التصرفات مع الوالد، ودها أنها تكسب البر. فكيف نجيب عن الأول ثم نرجع نجيب عن الثاني، يعني ثمرات البر في هذه الحياة؟
ثمرات البر مثل ما تفضلت الأخت الكريمة السائلة كثيرة في الدنيا والآخرة، ودائما الإنسان يحب الشيء العجل المستعجل.
هذه عاجل بشرى المؤمن.
نعم، يجد ثمرة. ولا شك أن للبر ثمرات عاجلة في الدنيا يجدها الإنسان بحياته، ومنها التوفيق. وإذا ربحت الآن عن السر وجدت أن دعوة الوالد مستجابة.
الله أكبر.
فإذا دعا الوالد أو الوالدة لابنه أو لابنته بالتوفيق فإن الله سيوفقه. ولنقل تدعو الأم لبنتها بالزوج الصالح فيكرمها الله سبحانه وتعالى بذلك الزوج الصالح، أو تدعو للولد بأن الله يرزقه، أو يدعو الوالد أن الله جل وعلا يرزقه الزوجة الصالحة فيرزق بذلك. وأحيانا شيخ بندر يكون بعض الأبناء يتلبسون بنعمة من النعم وقد لا يشعرون أن هذه ثمرة من ثمرات البر بوالديهم، هذه ثمرة من ثمرات البر بوالديهم، لا يشعرون بذلك الأمر. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى ورحمته ولطفه وعظم حق الوالدين أن جعل ثمرات في الدنيا وفي الآخرة. لما ننظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأعظم صلة الرحم صلة الوالدين. ولتنظر والأخوة المشاهدين معي ونتدبر الحديث، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرين من الأمور المحببة للإنسان في الدنيا ثمرة من ثمرات البر: من أراد أن يبسط له في رزقه، كل يتمنى المال
الرزق صحيح
أبدا، ما في أحد إلا يحب المال. ولو جاء شخص وقال لا أحب المال نقول ما أنت بصادق، لأن الله قال وتحبون المال حبا جما، كما قال ابن عقيل من الحنابلة: من ادعى كره المال فهو كاذب. لا يكره الإنسان المال، فحب المال
المحبوب
لنا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الشارع الحكيم ربنا جل وعلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ثمرة في الدنيا لمن بر والديه، من أراد أن يبسط له في رزقه. فمن أسباب الرزق في الدنيا، وهذا موجود، يعني حدثني حدث الأخرى الفضلاء يقول أكرمني الله جل وعلا، كانت أموره يعني ضعيفة وكانت الديون تلاحقه، لكنه يعني أكرمه الله سبحانه وتعالى وانتبه لنفسه تجاه والديه وغير مسيرة حياته مع أمه وأبيه، وأخذ يتودد إليهما بأنواع التودد. يقول ما مرت فترة حتى يحدثني بستة أشهر إلا وبدت الأمور تتحسن بدرجة، حتى ويقول لي أنني أهرب من أمور يعني من يعني كثرة الخير يعني من كثرتها بمبالغته، والله أن الخير يتبعني ويلحقني.
سبحان الله.
ولا يفسر ذلك إلا بره بأمه.
الله.
إذا الإنسان
يعني له شطارة ولا
له شطارة، هو توفيق من الله سبحانه وله سر، هذا التوفيق له سر، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. الإنسان يريد طولة العمر، يريد السلامة، فليصل رحمه. إذن هذه أيضا من ثمرات بر الوالدين. تجد شخصا الآن مبارك في حياته، مبارك في وقته، مبارك في ماله، مبارك في دعوته. لو تنظر إلى بعض الأشخاص في حياته مثلا العلمية أو الدعوية تقول سبحان الله كيف هذا الإنسان يقوم بهذه الأعمال الكبيرة والجليلة. إذا بحثت وجدت سر أن والديه يدعون له بالبركة. سبحان الله، كيف الإنسان يقوم بهذه الأعمال الجليلة كبيرة؟ هنا سر البركة، لأنه هذه ثمرة من ثمرات دعاء الوالدين. تجد أن دخله قد يكون مالي قليل لكنه مبارك
حتى وإن كان قليلا،
حتى وإن كان قليلا. أيضا من ثمرات البر في الدنيا صلاح الأبناء. الحديث وإن كان يعني سنده يعني في مقال حديث ضعيف، بروا آباءكم، آباءكم تبركم أبناءكم، لكن معناه صحيح، ولأن الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، والله جل وعلا يعطي على القليل الكثير. وهذا مشاهد أن من بر أبائه بر أمه وأبيه فتجد أن أبنائه يبرونه. وفيه قصص من هذا، أن من بر، يعني أذكر قصة بهذا الموضوع. شخص لما كان يسعدون من نجد على يعني البعارين، فشخص كان بالركب، فطلب الأب أن ينزل من الراحلة ويقضي حاجته، فتقدم الركب عنه فاستبطأه ابنه فرجع إليه وحمله على ظهره، فبكى الأب. قال الابن ما يبكيك؟ قال والله إن هذا الموطن قد حملت فيه أبي على كتفي، لأن الله لا يضيع الإحسان. فمن بذر هذه البذرات الطيبة سيجدها في حياته من صلاح أبنائه. وكذلك أيضا من ثمراتها في الدنيا، وهو موضوع حلقتنا، سعادة القلوب، السعادة في الدنيا وراحة القلب وطمأنينة النفس. ما أن يذكر الشيخ بندر الإنسان أنه بار بأمه وأبيه إلا ويسر ويرتاح نفسيا، حتى إذا زلت بهم القدم يطمئن نفسه أنه اجتهد في برهما، فليصاب بالأسى والحسرة من تفريطه كما يفعل العاق الذي يتندم عندما يفارق والده الحياة. فعنده سعادة وعنده سكينة ويستمتع بذلك الأمر. أما الآخرة فكثر، لكن أذكر منها ولو لم يكن إلا هذا كان كافيا، أن رضا الله برضا الوالدين.
الله
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رضا الله برضا الوالدين. فأعظم ثمرة يا أخي الكريم ويا أخي الحبيب تقطفها من رضا الوالدين أن الله يرضى عنك، ولك أن تتخيل ما شئت برضا الله جل وعلا من الراحة، من التوفيق، من السعادة، من النجاة في الدنيا وفي الآخرة، دخول أعلى الجنان وصحبة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ورؤية رب العالمين.
الله،
ماذا تريد بعد هذا؟ إذا لو لم يكن، لو يأخذ الإنسان هذه الثمرة من بر الوالدين كانت كافية. أيضا أنه سببا إنسان يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. كذلك في قصة حارثة بن النعمان وآية القرآن وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذلك هم البر، كذلك هم البر. فهذا البر جعله يدخل الجنة وكذلك ينجو من النار إذا بر والديه، فتحصل له السلامة من النار. إذن هذه ثمرات، لو يأخذ الإنسان ثمرة واحدة منها فإنه لا شك أنه سيسارع ويبادر. وأيضا فيها امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك. والسعادة كل السعادة والنجاة كل النجاة عندما يستجيب الإنسان لأمر الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة. الله. نسأل الله الكريم من فضله
يا رب. الله يزيدنا وإياكم شيخنا الكريم من فضله. طيب إذا أذنت لي يا شيخ يعني قبل أن نتحدث عن العقوق وما فيه من كوارث ومن مصائب يتخيلها الإنسان, بس في قضية المظاهر, مظاهر البر وثمرات البر يعني التي تحدثت عنها كثيرا, المعايير تختلف يا شيخنا الكريم يعني من شخص إلى شخص. يعني بعض الأحيان الإنسان يقوم ببعض الواجبات فيظن أنه قد أدى حق والديه بشكل كبير, وبعضهم يكون هناك مبادرات فيقول يعني والله الحمد لله نحسن من غيري, أو يقارن مثلا بإخوانه أنه هو أكثر واحد برا فيركن إلى هذا ويأنس إلى هذا ويقول والله يعني الحمد لله. والمشكلة يا شيخ التي ممكن تجد توقع الإنسان في حرج أنه بعض الوالدين يشعر الأبناء ببرهم, قد يعني يكون هذا الابن متزوجا فما يحب انه يشغل عن اهله ولا هو بوده بقربهم, خاصه اذا يعني كما ذكرت في الحلقه الماضيه يعني اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فيقول لا والله انا مرتاح وبشرك بخير واتصالك يكفي, فما وده يشعر ابنه بتقصيره.
نعم.
يعني ويظن هذا انه من الاحسان الى الابن وانه لعله خير, ويجد في نفسه حرج يعني الا بيقول لك شنو اقول ولدي تعال زورني تعال, صعبه يا شيخ.
احسنت. أنا كما تفضلت أعجبتني الأخت السائلة التي تقوم ببر أمها وأبيها وأهلها وتشعر بأنها مقصرة. هذا معيار جميل. أولا الإنسان إذا فعل العمل يقول الله جل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, هذه علامة خير للأخت السائلة, علامة خير وعلامة توفيق. ونقول لكل أخ مشاهد وأخت مشاهدة عليك أن تنظر دائما أنك مقصر مع والديك, لأنك إذا قلت ودخلت في المقارنات أنا أحسن حالا من فلان أو من أخي فلان أو أختي فلانة, لهذا ستقف عند حد معين. وأنا أقول بر الوالدين ليس له حد, كل ما تستطيع أن تتودد إليهما فافعل. إذا كان الشيخ بندر الله جل وعلا أمرنا بالإحسان إليهما وهم في حالة الكفر والشرك بالله جل وعلا, يقول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. لما أسماء بنت أبي بكر استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي قدمت المدينة وهي راغبة كما في صحيح البخاري ومسلم أي مشركة, أفأصلها يا رسول الله؟ قال نعم صليها, وهي راغبة مشركة, يعني وإن جاهداك وألح عليك الحاح شديد وقوي أن تشرك بالله سبحانه وتعالى لا تفعل ذلك, ولكن تودد إليهما. كيف إذا كانوا مؤمنين؟ كيف إذا كانوا يتلطفون معك؟ كيف وكيف
يراعون مشاعرك؟
نعم مشاعرك. يعني الآن ما في أحد يقدمك يعني يقدم أحد على أحد إلا الأم والأب يقدمك على أنفسهما. يعني الأب لما يبلغ مبلغ مهما بلغ يتمنى أن ابنه أعلى منه, وكذلك الأم. فنقول أسأل الله أن يعين جميع على بر الآباء وعلى بر الأمهات ومراجعة النفس في هذا. فكما تفضلت شيخ بندر قضية الدخول بالمقارنات هذا من خطأ, لكن أقول بالمقابل انظر إلى من كان لا يمشي على سطح المنزل وأمه تحت المنزل, لا يمشي لا يركز سطح المنزل لأن أمه تحت. انظر إلى زين العابدين لا يأكل مع أمه خشية أن تسبق يده إلى لقمة وقعت ووقع بصر أمه عليها. انظر إلى حال هؤلاء حتى تعرف كيف يكون تقصيرك وتفريطك. أما أن تشوف إلى حال من هو مقصر وتقول أنا أحسن حالا منه, أنا أقول لو تأملنا في حال بعض البارين أو الذي يرى أنه من البارين تجد عنده تقصير في هذا وهو لا يشعر بهذا الأمر. وأذكر شيء من صور يعني الآن الأشياء التي يقع بها بعض الناس وهو لا يشعر أنها خطأ بحق الأم وحق الأب. إذن على الإنسان أن يفعل ما يفعل ومع ذلك أقول أنه سيندم, خاصة إذا فقد أبويه. والله أني أعرف شخص من عند أن شخص من أبر الناس بأمه, ولكن لما توفيت ندم ندما شديدا يخاطبني قلت فعلت وانت الذي فعلت, قال وهذا مع ذلك انا اشعرني مقصر. الله. فلا ينظر الإنسان كما قلت لكن عين ينظر السبع عطرة الذين سابقوا ثم يعرف ويرى تقصير في جانب والديه.
طيب أنا قبل ما أطلع للفاصل طب أبغى أسألك وصيتك للوالدين إذا شعروا تقصير من أبنائهم هل يجاملونهم مثلا على حساب برهم حتى يا شيخ يعني طيب أجرا لهم يعني هؤلاء الأبناء مقصرين ممكن قد يكون الوالدين يساهمون في تقصيرهم.
أنا أقول الوالدين لا يعني ما لو يعني أتت له يعني أحيانا على ما يسمونه العوام شرها وتشرها على أمه على يعني على ابنه أو كذا فإنه يعني الوالد أو الوالدة مباشرة يرجع عن هذا الأمر
يعني لا يكتوي بها في قلبه ولا
يكتوي بها في قلبه. لكن أنا أقول يعني على الأبن أو على يعني الوالدين أن يساعد الابن للبر. وهذه مسألة كما تفضلت وأحسنت بعض يعني الآباء والأمهات شفقته ورحمته على ابنه لا يريد أن يبين له أنه مقصر.
والله شيخ الحين تصل لتنازلات كبيرة.
أي
يعني الوالدين يتنازلون عن أشياء كثيرة كله يقول لك يعني.
وأنا من هذا المنبر ألتمس التماس من الأبوين الكريمين أنهم إذا رأوا من الابن تقصير أو من البنت تقصير وهذا عند كثير من الأبناء مثل الباء البارد في الظمأ وكالعسل المصفى إذا جاء من الأم والأب بطريقة جميلة يذكرون لهم ويعني يبينون لهم أن يعني من أجلكم أن تقدموا لأنفسكم وأن تقدموا لأنفسكم. لأن بعض أيضا الأبناء يقول أتمنى من أمي وأبي أن يبين لي رغبته. بعض الأمهات وبعض الآباء لا يتكلمون. فأنا أقول من مساعدة الأبناء على البر والإحسان أن نبين لهم رغبتنا
وليس شرط تصريحا يا شيخ ولكن تلميحا يعني يلمح.
لا وحتى الآن الأم والأب هم المربين الحقيقيين للأبناء يعني هو الآن هذا يربيه لنفسه. لكن شفقة الوالد أنا أقول هذه الشفقة وهذه الرحمة يعني لا تغطي على مصلحة الولد. مصلحته أن نبين له أن يفعل هذا الشيء وهو يقدم لنفسه بس لكن ينتبه من غفلة لأن بعض الناس عنده غفلة ويرى أنه من البارين وسبق بنفس الأم
صحيح
ونفس الأب
صحيح
وربما الأم والأب قد يبديها لغيره لكن لا يبديها الإنسان فلو كان انتبه لها لعالجها ذلك الابن أو تلك البنت.
تسلم الله يغفر لنا استاذنك شيخنا في الفاصل ثم نعود. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا مع ضيفنا فابقوا معنا.
شرق فيه الهنا فيه الجديد.
هذا البرنامج برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد.
زعلان طفشان حيران خليك دايم معانا فرحان في مهرجان قنوات المجد للأطفال بمشاركة العديد من النجوم المبدعين وذلك في الرياض جدة والدمام جازان والقصيم وخميس مشير مسابقات ومسرحيات وهدايا وصحوبات. المهرجان برعاية
المسلسل التلفزيوني العقرب مع نخبة من ألمع النجوم الراعي الفضائي قناة ماسة المجد الفضائية توزيع مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي.
كله. هذا كله من مهرجان ربيع العثيم.
اغتنم الفرصة هذا الربيع عند تسوقك من أي متجر في العثيم مول واسترجع ربع قيمة مشترياتك بالربيع. ربع مشترياتك علينا.
برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه هنا فيه الجديد. فشهدوا واستمتعوا.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام للحديث عن سعادة القلوب وكيف يكون بر الوالدين طريقا إلى ذلك. شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عن الحديث عن العقوق. أول شيء معيار العقوق، يعني شوف مثلا هنا رسالة وصلتنا من إحدى الأخوات تقول: أرجو منكم عرض مشكلتي مع والدي، أنا أحبه كثيرا وإذا اختلفت معه يعبره بالعقوق مباشرة. طلب يعني ممكن يعني مال أو لكي نعمل مشروع نتعلم منه، قد يعتبر هذا شيء من العقوق، ماذا أفعل؟
جميل، أحسنت.
يعني معيار العقوق قد لا يكون واضحا، يعني بعض الأباء قد يكون عنده حساسية وبعضهم يعتبر أنه يعني أمر طبيعي. يعني ممكن الأسبوع الماضي عرض تقرير والأخ كان يذكر قصة أنه جلس جنب أبوه تك على المركة مع أبوه، يعتبر هذا عقوق، وبعضهم يقول لا والله هذا بر، الله يعطيني العافية أني جالس جنبه ماني بعيد.
أحسنت. الحق أنا أستأذن الوالدين الكريمين، يعني كل واحد لأن الآن الأدب مع الوالدين في قضية، أنا أقول الآن من أسباب البر الوالدين، وهذا السؤال للأخت الكريمة الآن. الأب
من أسباب البر
الوالدين.
أيوة.
يساعدون الأبناء
على البر.
وذلك بما يلي.
ممتاز.
الأمر الأول أن لا نطلب من الأبناء شيئا لا يستطيعون فعله فنعرضهم للعقوق. ألا نطلب من الأبناء شيئا لا يستطيعون فعله أو نرى أنهم يستطيعون فعله وقد لا يقومون به فنعرضهم إلى العقوق، وهذه مسألة مهمة. وكان بعض السلف يترك أمر أولادي في بعض الأمور خشية من أن لا ينفذها فيقع في العقوق فيقع في الذنب، من رحمة الوالدين. أيضا كذلك يعني الملتمس من الوالدين أن يغضوا الطرف عن بعض الهفوات وعن بعض الأخطاء، وهذه لم يسمعوها وهذه لم يعلموا عنها، وكما قال الإمام أحمد 19 العقل في التغافل، أن يتغافل الإنسان فيغض الطرف عن غلطات أبنائه كأنه يعالجها بطريقته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يفعلون كذا، ويأخذها بشكل درس أو كلمة أو إلى آخره، لكن حتى تبقى الهيبة. فأرى أن الأب كذلك يساعد ابنائه بغض الطرف، لكن لو يدقق في كل دقيقة وجليلة ربما تنفرط السبحة.
حتى بحين عدم الاتزان بها، يعني ممكن أمور بسيطة صغيرة يعملها الإنسان في بيته أو ممكن شيء كبيرة يشوف أولاده يعملونها لا يتأثر بها، لكن قدام الضيوف هذه كارثة من الكوارث.
بالضبط.
يعني يمارس ممكن انقلاب ولا
طيب لما صعبة. يعني لما ننظر إلى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الأطفال،
اللهم
لما دخل الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الجمعة،
اللهم صل
على نزل صلوات ربي وسلامه عليه الشفيق الرحيم، نزل من المنبر وحمل الحسن والحسين،
اللهم صل على محمد،
وصعد على المنبر وأكمل خطبة صلى الله عليه وسلم وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا أتى الابن عند الرجال يحصل له الزجر والنهر، وهذا تربويا له أثر نفسي سلبي على الولد. فمن أسوأ الأمور أن يزجر الأب الابن أمام الضيوف، الزجر الذي يؤثر على نفسيته وقد لا يغشى ذلك المجلس في المستقبل خشية من زجر أبيه ونهره. كذلك التماس من الآباء ألا يعني يوقع العقاب الشديد بأمور يسيرة، فأحيانا نفرط في العقاب، وإذا بدر من الأب أو الأم عقابا شديدا قاسيا زائدا، فعلى الإنسان يرجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، لأن هذا الموقف قد يبقى في ذهن الابن. فكذلك أيضا على الابن أن يكون ساعدا له، كذلك أيضا يعني أن نلتمس من الآباء أن لا يقسو في العبارات، عبارات السب والشتم ورفع الصوت ونحو ذلك على الأبناء، فيكون هناك فجوة كبيرة، ويتحاشى الابن أو البنت القرب من الوالد الوالدة خشية من سماع هذه الكلمات، وخاصة عند الناس نتجنب هذه العبارات. من الناس من يكون أسلوبه وخلقه وتعامله ولطافته من أعظم أسباب بر أبناء أهله، ومن الناس من يكون سوء خلقه وغلظته وشدته نفرط أولاده وعدم القيام بحقه.
الله. طيب يا شيخ، يعني هذه المظاهر مظاهر العقوق، خلينا نكون يعني عمليين أكثر، هل هناك مظاهر عقوق يمارسها الأبناء وهم لا يعلمون أنها مظاهر عقوق؟
أحسنت. مظاهر الحقيقة العقوق كثيرة، وقد يقع الإنسان بها وهو لا يشعر. دعنا كما تفضلت نضرب أمثلة من واقعنا، منها رفع الصوت على الأبوين، على الأم والأب، أن يعلو صوت الابن على أمه وعلى أبيه حتى ولو
في نقاش عارض،
حتى في نقاش ما يعلم. أحد السلف لما على صوته على أمه اعتق رقبته، استغفر ربه ثم اعتق رقبته مباشرة، مجرد أن صوته على أمه عندما دعته لحاجتها فرد عليها. انظر لما تنادي الأم، مثلا تحدث عن واقعنا، تنادي الأم على البنت وترفع صوتها في مكانها جالسة بصوت مرتفع وتجيبها وهي في مكانها، ثم ترتبط ظاهرا مظاهر عقوقه كذلك، وهي التأخر في الإجابة، تجيب البنت أو تجيب الابن لكن يتأخر في الإجابة. كان يدعو الإنسان ابنه أو الأم ابنتها ويتأخر الابن وتأخر البنت، هذا مظهر من مظاهر العقوق، هو يلبي الرغبة ويلبي الأمر لكنه يتأخر ويستبطأ. من مظاهر العقوق تلبية الرغبة ولكن مع ظهور التضجر، والتضجر إما أن يكون التضجر في الوجه أو التضجر في القول، والتضجر في القول كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، يلبي الإنسان الرغبة ولكن يبدي هذه يعني أف وش ذا الحالة أو نحو ذلك، أو أف ويمشي ويقضي ذلك الأمر ولكنه بتأفف، أو كذلك تمعر وجهه عندما يطلب أمه شيئا أو أبوه يطلب منه شيئا فيتمعر وجه الابن أو البنت. كذلك مظاهر العقوق عدم الإنصات للوالدين، عدم الإنصات للوالدين، فيتحدث الأم أو يتحدث الأب وهذا قد صعر خده له ولا يستمع إليه. من مظاهر العقوق يا شيخ بندر حدة النظر، إنسان يحد بصره إلى أمه وأبيه بشدة، نظر فيه نوع يعني نوع من الغضب أو نوع من كذا، فهذا مظهر من مظاهر أيضا العقوق يقع به الإنسان. من مظاهر العقوق التي عند أهل العلم أن يمد الإنسان رجليه أمام أمه وأبيه، أن يمد الإنسان قدميه رجليه أمام أمه أو أبيه، من مظاهر كذلك العقوق. كذلك مظاهر العقوق أن يدعو الأم أو الأب باسمه، ولكن عليه يناديه بما يناسب المنطقة، يا والدي يا والدتي يا أمي يا أبي يا والدي، ولا بأس إذا كان الأب يعني لا يمانع بتكنيته، قال بعضهم فلا بأس يا أبو فلان إذا كان ما يتحرج منها. كذلك من مظاهر العقوق أن يفعل الإنسان شيئا أو يقول شيئا لا يرغب الإنسان به. كذلك مظاهر العقوق التأخر في الليل وقلب الأم يحترق، يحترق قلب الأم على ابنها ولا يأتي. يا بني لا تتأخر لا تتأخر، لأن الأم والأب لا ينامون حتى يدخل أبناء البيت.
طب يا شيخ إذا هم أشعروا بالرضا،
لو أشعروا
استأذنتهم
لو أشعروا باللسان لا يشعروا في القلب، لا يرتاح الأم والأب والابن خارج البيت آخر الليل، لأنه مدعاة لوقوعه في الخطأ. فأنا أقول الإنسان كذلك مظهر لا يتأخر في الليل وهم ينتظرونه في البيت. كذلك من مظاهر العقوق أن يجلس مع جلساء السوء، يجلس مع جلساء السوء، وهذا يسيء إلى أمه وإلى أبيه. كذلك من مظاهر العقوق تشويه سمعة الأم والأب، ويقع الإنسان بالخطأ، لأن الأب والأم تريد من الابن أن يرفع رأسها، والأب يريد أن ابنه يرفع رأسه، ويسر عندما يسمع الكلمة الجميلة عن ابنه. عمر رضي الله عنه لما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شجرة تشبه المؤمن، فأخذ الصحابة يجيبون، كل يجيب بقول. ابن عمر أدبا مع أبيه ومع الصحابة كبار الصحابة لم يتكلم، لكن عرف أن النخلة. فلما خرج مع أبيه من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا والدي والله إنني علمت أنها النخلة. قال له عمر رضي الله عنه لماذا لم تتكلم بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله وددت أنك تكلمت وهذا يساوي عندي كذا وكذا من الدنيا. يريد أن يفتخر بابنه ويعتز بابنه، فكيف لما الابن يكون سبب لإحراج أبيه أمام الناس، وقوع بالخنا والفساد، أو ذهاب مع جلساء السوء، أو وقوع بالمخدرات والسجون ونحو ذلك. فعلى الإنسان، لأن الأب يعدك أن تكون سند له وساعدا له في أموره وفي حياته. فالإنسان كذلك هذا مظهر من مظاهر العقوق، فالإنسان عليه أن يتنبه إلى هذه الأمور. وكل ما يسيء للأم أو الأب من قول فهو عقوق.
جيد، هذا شيخ يعني كلامك واضح الآن، وهذه يمكن كثير من الممارسات التي لا يظن الناس أنها من العقوق ولكنها من العقوق. طيب إذا كان الابن ليس طرفا في الموضوع، يعني مثلا الآن أم سعد من جدة تقول سعد الله صباحكم بكل خير، يا شيخ ما رأيك في من يقول أن الأم ما لها رأي ولا تتدخل في خطيب بنتها، يعني ما تستشار، الرأي للأب فقط، هل هذا الكلام صحيح؟ أريد منك نصيحة للآباء الذين يقولون مثل هذا الكلام، الابن يعني يبغى أمه تتدخل لكن ما هو بيدي الأب، يعني يفرض رأيه، الابن خارج كما يقال خارج الملعب، إيش دوره يكون هنا، وهل هذه الممارسة صحيحة؟
الآن من حقوق الأبناء على الآباء كما أشرنا شيخ بندر أن يساعدوهم في اختيار الزوجة والزوجة، إن كان ابنا يساعدونه الحظ، أنا أقول يساعدونه في اختيار الزوجة الصالحة، وإن كانت كذلك بنتا يساعدونها اختيار الزوج الصالح. دور الأب والأم إذا تقدم الإنسان يذكرون محاسنه، يفعل كذا وخلقه ويحفظ القرآن مثلا وكذا، ونرى أن تتزوجين هذا الإنسان، الأم والأب يبدون رأيهم. ولكن من الناحية الشرعية كما هذا دورهم، لكن من الناحية الشرعية لا الأم ولا الأب لهم حق شرع أن يلزمون البنت بالزواج من هذا الإنسان، لا يلزمونهم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لابد حتى الأب ما يزوج ابنته الذكر إلا بإذنها، الأب يذكر هذا الإنسان بصفاته ومحامده ويقول أنا أرى أن تأخذين هذا الإنسان لدينه وخلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد عريض. وكذلك الأم تبدي رأيها، أما أن يستبد الأب بالرأي حتى عن صاحبة الشان وهي البنت فهذا لا يسوغ شرعا، لا يسوغ شرعا، وإنما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ رأي بناته في خطبته صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة. وكذلك الله جل وعلا أمر رسوله أن يشاور في الأمور كلها وهو أقوى من الصحابة، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وما أجمل أن يأتي الأب ويذكر للابن هذا الإنسان المتقدم، ويشاور الأم ويشاور الإخوان، وأمرهم شورى بينهم.
طيب نحن شيخ نبغى نختم بشيئين إذا أذنت لي. نبغى قبل ما نختم بنماذج البر الأسئلة كثيرة أنا لازم أستعرضها. طيب إذا أذنت لي يعني سريعا بتوجيهات سريعة لأنه يعني حتى الإخوة يعتبون علينا أن احنا يعني ما نستعرض أسئلتهم. بعضها قد يكون لها علاقة بحديثنا وبعضها ممكن حديث يعني قبل أسبوعين مثلا. تقول هذه أنا معلمة تحفيظ وعاني من مشكلة أن بعض الطالبات في الصف السادس وما دونه لا يصلين. حاولت معهن كثيرا وبينت لهن فضل الصلاة فصرنا يصلين العصر ويتركنا بقية الصلوات. أرجو منكم الدعاء لهن وبماذا تنصحوننا؟
أنا أقول لأخت السائلة أنت على خير عظيم، وكلما كررت الدعوة كلما تجدد الأجر لك. والله جل وعلا يقول ادعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى خيبر قال لي يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. لعل هذه البنت تصلي وتستمر على الصلاة، وإذا استمرت وأنت التي أسست هذه اللبنة فتكون طول حياتها هذه الصلاة ميزان حسناتك. الآن يا شيخ بندر الآن لما نبني هذا الإنسان، وأنا هذه رسالة لكل معلم ولكل معلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، قال أو ولد صالح يدعو له، قال ابن تيمية رحمه الله وذكر السعدي رحمه الله قال ولد صالح في النسب أو التعليم. فهذه بشرى لكل معلم ومعلم أن يحتسب الأجر ويتأمل هذا الحديث. كل الذي درستهم أبناء لك ويدعون لك، لو نظرت إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أو ابن عثيمين كم هم أبناء في النسب وكم هم في التعليم ونشروا علمهم.
في النسب محدودين أما في التعليم
لا يعدوا. فكذلك هذا المدرس أو المدرسة يعني عليها أن تحتسب الأجر. أعجبني أحد الأساتذة طلب يلح أنه يعني الآن المرشد الطلابي أنه في الأسبوع الأول يريد أن يسمع أولى ابتدائي. شوف التفكير الجميل وهذا يجب أن نفكر فيه أسبوع كامل. فقال لماذا أنت كل سنة تطلب منها تجلس معها؟ قال أريد أن أعلمهم الفاتحة حتى طول العمر إذا قرأوها في ميزان حسناتها. أنا أقول أخت الكريم احتسبي هذا.
الله يعطيك العافية. طيب هذا يا شيخ يقول لو سمحتم أنا أخدم والدي أفعل يعني أشياء أنا ما أحبها لكن ما أبغى إلا رضاهم وأشتغل من الفجر إلى الليل، ومع هذا أحس أنهم ما يحسون فيها وأتمنى أتزوج لكن حياتي معهما.
أنا أقول أنت على خير عظيم.
هو شيخ يعني رجل رجل نعم. يقول أنا أخدم والدي
امرأة
لا رجل يقول أنا أخدم والدي وأفعل
لا تقول ما تزوجت ظننت هنا في البيت
لا يبغى يتزوج هو لكن العمل ما أخذ منه وقته
عمله في
يعمل من الصباح إلى الليل من أجل أنه يأتي بالأجر لوالديه ويصرف على والديه.
أنا أقول إنسان يجمع بين هذا وبين ذاك، بل الآن من التوفيق لك يا أخي الكريم كما أشرنا قيامك بشؤون والديك أن أمورك تتيسر. ولكن أنا أقول من الأخ الكريم وغيره من المشاهدين أن لا ننتظر الجزاء في الدنيا، وهذه مهمة هي ستأتي في الدنيا، لكن إنسان يفعل هذا لله. بعض الناس كأنه يريد أن يتقاضى شيئا من والديه، يقول أنا أحسن إليهما وهم يسيئون إلي. بعض البنات بعض الرجال يقول أنا أحسن مثلا لأمي ويتعامل معي بقسوة. يا أخي الكريم مهما فعل الوالد معك ومهما فعلت الوالدة قابل هذا بالإحسان. إذا كنت مأمور بهذا مع سائر الناس كيف مع والديك؟ كيف وقد قال الله جل وعلا جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تضعهما لكن وصاحبهم في الدنيا معروفة. فعليك أن تتودد إليهم ولا تنتظر تكونهم لا يشعرون يعلم عنك ربك سبحانه وتعالى. الذي لا تخفى عليه خافية، ولا تظن أن هذا العمل الكبير العظيم الجليل عند الله أنه سيضيع أبدا، ولكن لا تستعجل الثمرة والنتيجة.
طيب هذه تقول لي شيخة إذا كانت أمي مسحورة بسحر الصرف والعطف ضدي أنا وأخي وتعطف على أختي التي أصغر مني وأنا الآن مطلقة وأعيش مأساة أنا وأبنائي عندها،
طيب
أدعوني بالفرج.
أنا أقول الأمر لا يخلو من حالين. هي حكمت على أمها أنها مسحورة، قد لا نسلم بهذا لماذا رحل، لكن قد يكون هذا حقيقة
جيد.
ثم إذا كان حقيقة هذا ابتلاء لك، عليك الصبر
جيد.
والاحتساب أن تصبري وأن تحتسبي وتدعي لأمك بالشفاء وأنت اعتذرتي لها مقدما أنها مسحورة، وما ينتج عنها أو منها من تصرفات تجاهك وتمييز إخوانك أنت تقولها بأنها مسحورة، فمعناته أن هذا خارج عن إرادتها، فعليك أن تلتمس لها عذر وتصبري، والفرج إن شاء الله سيأتي.
طيب هذا يقول نحتاجه بجدية، يعني كثيرا الحديث للأباء والأمهات عن البر، والأخت تقول ابني يبلغ من العمر 12 عاما ولا يأخذه والده إلى المسجد، نصحته كثيرا ولم يسمع. تقول أنا الولد خلاص 12 سنة لازم أبوي يأخذ المسجد، صعب أني أنا أؤدي للمسجد.
نقول الآن إذا فرط وقصر الوالد أنت تقومين بالواجب الذي عليك وتبرى ذمتك، تبينين للولد محبة الصلاة ومكانة الصلاة في الإسلام وترغبينه بذلك وتكلين أمره إلى الله سبحانه وتعالى وتجعل يخرج إلى المسجد. أما تقصير الوالد فهو الذي سيسأل عنه ويحاسب عنه، أنت أديت ما عليك لتبين حكم الصلاة، وكما قلنا سلفا أن من الرجال العظماء نشأوا بدون يعني فقدوا أباهم بالصغر، أئمة الإسلام الشافعي وابو حنيفة وابن تيمية وكلهم أئمة أجلاء يعني ربتهم أمهاتهم.
الله أكبر.
فأنا أقول لأختي الكريمة لا تنتظرين أن تفعل الذي عليك، والأب هو الذي يسأل عن تقصير.
هذا يقول يعني الأخ بندر أرجوك تقرأ رسالتي، أمي مريضة جدا بالكاد تقدر تمشي مع ذلك تقوم بجميع أمور المنزل من تنظيف وطبخ وترتيب، وترفض إذا قمت بالعمل بدلا عنها بل تغضب مني وتدعو علي، وأنا أحبها ولا أغضب بل بالعكس أتعامل معها بكل بر، وأنا الأكبر بإخوتي وإخواني وأخواتي يرفضن مساعدتها لأنهن مدللات وعقات بها ويبرن بها إذا أردنا مالا أو غرض، من نصيحة؟
أنا أقول خدمة الأم في البيت لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تطلب الأم من أبنائها أو بناتها يخدمونها في البيت أو لا تطلب منهم ولكنهم يتأخرون، هذا من العقوق. أن تقوم الأم بالطبخ وتنظيف المنزل وغسل الثياب والبنات جالسات، هذا من العقوق.
حتى لو رفضت؟
هذه بس. والحالة الثانية هذه يقول كان قسمين. الحالة الثانية أن ترغب الأم
بالعمل،
فهذا قال أهل العلم لا حرج فيه ما دام هذه رغبة الأم، لأن من النساء ما ترضى تطبخ
مريضة يا شيخ،
ما دام هي رغبتها ورفضت فلا حرج إذا رغبت الأم، كما قال أهل العلم أن تقوم بالطبخ بنفسها، بعض الأمهات لا تعتمد على غيرها وتحب أن تخدم نفسها بنفسها فهذا لا حرج، لكن إذا يعني طلبت منهم أو لم تطلب منهم، وهذا يا شيخ بندر مما الحقيقة يدمي القلب، أن تجد الأم في المطبخ أو في تنظيف البيت أو في غسل الملابس أو في كي الملابس والبنات نائمات أو جالسات يعبثن في الكمبيوتر وغير ذلك، وهذه من المصائب وهذه مظاهر العقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا أبو ياسر يقول شيخنا من سكان الرياض، والدتي في الطائف أقوم لها بزيارة كل وقت صيفية فقط ولكن اتصل بها دائما، هل أنا مقصر في برها؟
أنا أقول يا أخي الكريم، وسائل الاتصالات الآن كثيرة والنقل يسيرة، أنا أنصحك أن لا تجلس هذه المدة أبدا، ولو أبدت الأمك لك أنها ليس عندها مانع فهي لا تريد لك المشقة، لكن أقول لك ولكل شخص يجد فرصة أن يصل يعني والديه يصل إلى يعني أمه وأبيه بالسيارة أو بالطيارة أنه يتعاهدهم بزيارة، ولو أبدوا له أنهم ليس عندهم مانع فهم لا يريدون أن يكلفونه، لكن أقول في الرياض وهي في الطائف الأمر يسير وتجلس من الصيفية، أرى هذا تفريط كبير. عليك يا أخي الكريم أن تتواصل معهم وتستمر في زيارتهم لأنهم سيفارقون هذه الحياة، وتقول يا ليتهم موجودين، فأنا أقول زيارتك لأمتك لأمك أو لأبيك وأخذ الهدية وإدخال السرور عليهم كم أثرها في نفوسهما وكم أجرها عند الله سبحانه وتعالى، ثم ماذا عند الإنسان حتى يلهى عن أمه وأنبيه؟ هذا تفريط. وأقول لك يا أخي الكريم لو كانوا في دولة وأنت في دولة أخرى ولا تستطيع الاعتبارات وتجد السنة، أما في نفس يعني البلد في بلد واحد وأربع ساعات وخمس ساعات وتفرط هذا التفريط، أرى أنك تراجع نفسك في هذا الأمر.
طيب شيخنا الكريم نحن تقريبا وقتنا يعني نقدر نقول يمكن انتهى، وذكرت أنت نماذج رائعة صراحة من البر، هل من نموذج نختم به؟ نموذج من نماذج البر اللي دائما استحضرها الشيخ عبد العزيز ويتمثل بها؟
والله نماذج كثيرة، لكنني سأذكر يعني نموذج شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم ما دام من الوقت، يعني سأذكر له سأذكر هذا النموذج وأذكر ثمرة ومقترنة بها ثمرة من ثمرات البر. أويس القرني
الله أكبر رضي الله
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم أويس القرني، ووصفه بصفاته صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله، فقدم في زمن عمر رضي الله عنه وسأل كل ما أتوفد من اليمن حرص الصحابة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد على قال برا بأمه برا بأمه، لأنه تابعه أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن منعه من ذلك بره بأمه. شوف العمل الجلي سيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس يبر والدته وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي وأنه مجاب الدعوة، فأخذ عمر يسأل عنه حتى قابله وسأله عن صفاته، قال نعم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم ويس القضي فادعوا الله لي. عمر رضي الله عنه يطلب منه الدعاء لأنه برا بأمه وهو مجاب الدعوة، ثم قال أراد أريد أن أذهب إلى البصرة، قال عمر اكتب لك إلى عامل البصرة، قال لا أريد في غبراء الأرض، ما بيحذر عن من صدقه وأخلاصه ونقائه وصلته بالله جل الله. وعلى الشاهد هذا أيضا هذا من صور البر. أما لو نأتي إلى النماذج الكثيرة وأن تقول وقت انتهى، فلا شك أن السير عطرة أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أئمة الإسلام وأعلامهم لهم في ذلك قصص كثيرة، وتتعجب من حالهم إذا قارنتها بحالنا، لكن نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وأن يجمعنا مع والدينا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.
اللهم آمين. جزاك الله خير. مشاهدين الكرام، إلى هنا وصلنا إلى معرفة كما كانت تقول العرب، يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، يعني إلى نهاية هذه القلادة اليسيرة التي تحدثنا فيها عن الوالدين. وكما ذكر شيخنا الحديث وإن طال لا ينتهي عن الوالدين، فبهما بحق بعد توفيق الله يشعر الإنسان بسعادة في الدنيا قبل سعادة الآخرة المرتقبة، وما عند الله خير وأبقى. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. أجد نفسي عاجزا أن أقف على أعتاب الوالدين، أقبل رأسهما خجلا عن تقصيري وتقصير إخواني جميعا في حقهما. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم البر، بر والدينا أحياء وأمواتا. إلى هنا انتهى يومنا الجديد، على أمل اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في يومنا الجديد غدا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شمس السماء فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد. شمس السماء فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.